على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ضمن برنامج العقيدة التخصصي، وهو الكتاب السادس الذي سيتم التعليق عليه. طبعا كتاب الرد على الجهمية مؤلفه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، المتوفى في السنة 80 و200 للهجرة، وهو من أقران أبي داود والترمذي وغيرهم، وهو من تلاميذ الإمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وأئمة السنة في ذلك العهد. وكتابه هذا من الكتب المشهورة في الذب عن السنة. وعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله له هذا الكتاب، وله كتاب آخر أيضا في النقض، في نقض شبهات بشر بن غياث المريسي، مشهور بالرد على بشر بن غياث المريسي أو الرد على المريسي، وهذان كتابان عظيمان قد أثنى عليهما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ثناء عطرا، لأن هذين الكتابين بالخصوص قد اشتملا على مناقشة الجهمية الذين يعطلون الصفات، ويشمل الجهمية يشمل كل من تأول الصفات فيدخل في لفظ الجهمية، الجهمية الذين منسوبين الجهم والمعتزلة والأشاعرة والكلابية. فانتازت كتبه رحمه الله في أنها تنقض أصولهم بالأدلة السمعية والعقلية، يعني كما أنها تذكر الدلائل من الكتاب والسنة ومن آثار سلف هذه الأمة، كذلك جاء إلى أصولهم التي يزعمون أنها يقينيات وأنها دلائل عقلية وأنها قواعد كلامية، فبدأ ينقضها نقضا. فقد جاد لهم من جهتين، من جهة الدلائل السمعية ومن جهة الدلائل العقلية، ولذلك تجد في كتبه رحمه الله فائدة عظيمة، لا سيما كتاب الرد على بشر بن غياث المريسي، وقد استفاد منه أئمة السنة بعده. لكننا اخترنا التعليق على كتاب الرد على الجهمية لأنه أخصر، وذاك أطول من هذا، يعني يمكن 4 أضعاف هذا الكتاب. فمن باب الاختصار اخترنا الرد على الجهمية. فنبدأ إن شاء الله بهذا الكتاب الماتع الذي يقول فيه أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، المتوفى في السنة 80 و200 للهجرة، يقول الحمد لله، يقول الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون، نحمده بجميع محامده ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: فهو الله الرحمن الرحيم، قريب مجيب، متكلم قائل وشائن مريد، فعال لما يريد، الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، له الأمر من قبل ومن بعد، وله الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وله الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى، ذو الوجه الكريم، قال: والسمع السميع، والبصر البصير، والكلام المبين، واليدين والقبضتين، والقدرة والسلطان والعظمة، والعلم الأزلي، لم يزل كذلك ولا يزال، استوى على عرشه فبان من خلقه، أي تميز عنهم، لا تخفى عليه منهم خافية، علمه بهم محيط، وبصره فيهم نافذ، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذكر الشيخ رحمه الله جملة من معتقد أو مما وصف الله عز وجل به نفسه في الكتاب وفي السنة، فذكر صفات بعض صفاته الذاتية كالعلم والسمع والقدرة والبصر، وذكر بعض صفاته الفعلية كالمحبة والرضا والكلام والقبض والبسط والاستواء ونحو ذلك، وذكر الوجه واليدين، فهذه دلائلها معروفة وقد سبق ذكرها في الكتب السابقة، في التعليق على الكتب السابقة. فهذه جملة مما وصف الله عز وجل به نفسه، أهل السنة قاعدتهم في ذلك أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه وما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تعطيل ولا تكييف، ومن غير تمثيل ومن غير تحريف، فلا يحرفون النصوص ولا يعطلون الصفات، بمعنى أنهم يتأولونه ويعتقدون أنها مجازات ويقولون اليدين بمعنى النعمتين ونحو ذلك، لا، بل يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه ويعتقدونه صفة حقيقة، أنها صفات حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به تبارك وتعالى، لا تشبه صفات الخلق. فإذا قال بأنه يضحك فهو يضحك ضحكا يليق به لا يشبه ضحك المخلوقين، وينزل نزولا يليق به لا يشبه نزول المخلوقين، ويتكلم بكلام يليق به لا يشبه كلام المخلوقين، وله صوت يليق به لا يشبه أصوات المخلوقين، وهكذا. لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. فله ذات لا تشبه الذوات، كذلك له صفات لا تشبه الصفات. وهو جل وعلا على عرشه وقد استوى عليه وارتفع عليه، وعلمه جل وعلا محيط بكل مكان. قال المؤلف: بهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله نصلي ونسجد. فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله، وليس معبود، وعبوده بإله كفرانه لا غفرانه. أي من لم يؤمن بهذا الرب بهذه الصفة التي وصف بها نفسه فلم يعبد إلها، لأن الله عز وجل قد ذكر هذه الصفات ليعرفنا بنفسه، يتعرف إلينا جل وعلا في كتابه وكذلك في سنة نبيه بهذه الصفات. فمن لم يعرف ربه كيف يعبده وهو لا يعرفه بل يجهله؟ قال: فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه لوحيه وانتجبه لرسالته، واختاره من خلقه لخلقه. قال: فأنزل عليه كلامه المبين وكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين فيه، أي القرآن، نبأ الأولين وخبر الآخرين، لا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه، غير مخلوق ولا منسوب إلى مخلوق، أي القرآن غير مخلوق بل هو كلام الله وكلامه صفة قائمة به، ولا منسوب إلى المخلوق، أي لم يختلقه محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل، وإنما يضاف إلى الله لأنه كلامه، والكلام يضاف إلى المتكلم به. قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من لدن حكيم عليم. وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالله أخبر بأن القرآن قد أنزله الله، وأنه قد نزل به جبريل بعدما سمع القرآن من الله عز وجل، فسمع القرآن بصوت الله تبارك وتعالى، ونزل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبلغا، فهو كلامه الذي أنزله تبارك وتعالى. قال: من قال به صدق، ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن منزل من الله لأنه كلام الله، والكلام يخرج من المتكلم، ففيه إثبات علو الله لأن القرآن نازل منه، فدل عن الله في العلو لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وأن القرآن كلامه إذ الكلام يخرج من ذات المتكلم. قال: فقرأه كما أمر، دعا إليه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، سرا وجهرا. فلما سمع المشركون آيات مبينات قالوا: ساحر وكاهن وشاعر ومعلم مجنون، أي علمه غيره. وانطلق الملأ منهم: نمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، وإن هذا إلا قول البشر، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين، قصص الأولين. وقالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي افتراه وكذبه وأتى به. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، أي نقلها عن غيره، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا: إنما يعلمه بشر مخلوق بكلام مخلوق مختلق، أي هذه كلام المشركين في القرآن أنه مختلق وأنه من كلام البشر وأنها قصص تملى على النبي، فكل مقام القرآن مخلوق، وأنه من كلام محمد أو جبريل، فقد قال بمقالة المشركين الذين كذبهم الله في القرآن. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، وهو كالوليد المغيرة الذي قال: إن هذا إلا قول البشر. قال: فكذب الله عز وجل قولهم وأبطل دعواهم، فقال تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فالقرآن منزل أنزله الله، لم يختلقه محمد عليه الصلاة والسلام ولم يخترقه جبريل، ولم يخلقه الله في الهواء أو في الشجرة. قال: قل نزله روح القدس من ربك، أي نزله روح القدس ممن؟ من الله، من ربك. قال: بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي لسان الذي ينسبون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه أو أخذ القرآن منه أعجمي، كان غير فصيح. وهذا القرآن لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين، كيف تزعمون أن محمدا أخذ القرآن من شخص هو أعجمي، بمعنى أنه غير فصيح، والقرآن فصيح بليغ. ثم قال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا إشارة القرآن الذي بين أيدي الصحابة، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، أي حتى لو عاون بعضهم بعضا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل القرآن ما استطاعوا عجزوا. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ولا يستطيع الخلق أن يأتوا بصفة من صفات الله وأن يفعلوا مثل صفات الله أو مثل كلام الله، تعالى الله عن ذلك. قال: ثم ندبهم جميعا إلى أن يأتوا بمثله تخرصا وتعلما من الخطباء والشعراء وغيرهم إن كانوا صادقين. فقال تبارك وتعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يلا، تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور مثله يفترونها، ثم يدعون الناس إلى هذا القرآن الذي افتروه واختلقوه، وهذا على سبيل التعجيز. قال: ويأتوا بسورة مثله. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في شك مما جاءكم به. قال: فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من أقل سوره، أقل سور القرآن. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. يلا هاتوا سورة من أقل سور القرآن بمثل أقل سور القرآن وادعوا الناس إلى هذه السورة. قال: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. قيل: ادعوا من يشهدون لكم، أي ادعوا من يشهدون أن هذا كلام حق وأنه يقابل كلام الله. قال: وادعوا شهداءكم. فقيل: وادعوا من تعبدونهم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال: فإن لم تفعلوا، أي أن تأتوا بمثل القرآن ولو أقل سورة منه، ولن تفعلوا، هذا تعجيز لأنهم ما قاموا، هذا فيه إخبار من الله أنهم سيعجزون وأنهم لن يفعلوا. قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال: فلم يقدر الجن والإنس عربها وعجمها من عبدة الأوثان وعلماء أهل الكتابين أن يأتوا بسورة ولا ببعض سورة، ولو علموا أنهم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك وبذلوا فيها الرغائب من الأموال وغيرها لخطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرتهم أن يأتوا بسورة مثلها تصديقا لما ادعوا من الزور، تكذيبا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي المخلوق بمثل كلام الخالق وكيف يقدر عليه. وقد قال الله تعالى: ولن تفعلوا، فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، وهكذا عجز وسيعجزون ولن يقوموا إلى يوم القيامة. قال: فلن تفعلوا إلى يوم القيامة، فكما أنه ليس كمثلي شيء فليس ككلامه كلام، فكلامه صفة له، وصفات الله لا تماثل صفات المخلوق، ليس كمثله شيء. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى كتابه وكلامه سرا وجهرا، محتملا لما ناله من أذاهم، أي متحملا صابرا عليه، حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصره، فضرب وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذلوا ودانوا ودخلوا الإسلام طوعا وكرها، واستقاموا حياته بعد وفاته. لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام، أي منافق يظهر الإسلام ليستمع من القتل، فهو يتعوذ بالإسلام، أي يظهر الإسلام على سبيل أن يحمي نفسه. لا يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة، فرق من السيف، أي خوف من السيف وتخوف من الافتضاح، بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على رغم دهر من الدهر وزمان من الزمان. أي كان المنافقون الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإسلام يخافون من إظهار نفاقهم، فكانوا متسترين يخافون من السيف، لأنهم لو أظهروا ما في بطونهم من النفاق والزندقة لقتلوا، وهذا كان في عصر السنة، في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم، فكانوا أو في عصر الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين وأتباعهم، فكان لا يجرؤ أحد يبطل مقالة زندقة فيها تكذيب القرآن أو في السنة أن يظهرها، لأنه لأن الناس كانوا أهل سنة وكانت السنة ظاهرة، فيبطش بهم ويقتص منهم. لكن بعدما في آخر الزمان لما انتشرت البدعة والضلالة وقل أهل الحق وأهل الخير بدأوا يظهرون مقالاتهم. قال: وكان أول من أظهر شيئا من ذا منه بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة، أي أول من أظهر النفاق وأعلنه بعد العصر الأول الجعد بن درهم بالبصرة، أي أظهر مقالاته بالبصرة. والجعد بن درهم هو الذي أسس الجهمية، وهم أول الفرق الكلامية، أول الفرق الكلامية الذين خاضوا في أسماء الله وصفاته بعقولهم وأصولهم الفاسدة هو الجعد بن درهم. ثم بعد ذلك تتابعت الفرق كالمعتزلة، ثم جاءت الباطنية بعد، ثم الكلابية وهكذا. قال: وجهم بخراسان، جهم وصفوان، الجعد شيخ جهم، لكن الجهمية تنسب إلى جهم لأنها عنه انتشرت، فلما له السبق في نشر البدعة والضلالة نسبت الدعوة إليه أو الفرقة إليه، وإلا فإن مؤسسه هو الجعد. قال: الجعد بن درهم بالبصرة وجهم بخراسان، اقتداء بكفار قريش، أي اقتداء بكفار قريش لأنهم أول ما تكلموا بأن القرآن مخلوق، وكفار قريش أيضا عارضوا القرآن وقالوا إن هذا إلا قول البشر، فهم يقتدون بكفار قريش. قال: فقتل الله جهما شر قتله، قتله سلم بن أحوز بخراسان، قتله على الزندقة والعياذ بالله لأن مقالته كفر. قال: وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسري في عهد بني أمية، وهو أمير واسط في العراق، فذبحه ذبحا بواسط في يوم الأضحى على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين، لا يعيبه به عائب ولا يطعن عليه طاعن، بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه من رأيه، قتله على الزندقة يوم العيد، وقال: ضحوا فإن الله تقبل الله ضحاكم فإني مضح بالجعد بن درهم. ولم ينكر فعله أحد من العلماء لأن الجعد قد مات والعياذ بالله على الزندقة. قال: حدثناه القاسم بن محمد البغدادي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن أبي حبيب قال: خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا، ارجعوا لبيوتكم فضحوا، تقبل الله منا ومنكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. وقال قال أبو سعيد أي الدارمي: ثم لم يزالوا بعد ذلك مقموعين أذلة مدحورين حتى كان الآن بآخرة أو بآخرة، أي لم يزالوا مدحورين بعد أن أظهروا رأسهم في ذلك الوقت وقتلوا، حتى جاء في الوقت الذي ألف فيه الدارمي كتابه في القرن الرابع أو الثالث الهجري. يقول: حتى كان الآن حيث قلت الفقهاء وقبض العلماء ودعا إلى البدع دعاة الضلال، فشد ذلك طمع كل متعوذ من في الإسلام، أي شد ذلك طمع المنافقين الذين يبطلون هذه المقالات التي أصلها تعود إلى الزندقة ويظهرون الإسلام، يتعودون بالإسلام أي يظهرون الإسلام على سبيل أن يحموا أنفسهم، حماية أن يحموا أنفسهم بما أظهروا. قال: فشد ذلك طمع كل متعوذ في الإسلام من أبناء اليهود والنصارى وأنباط العراق، أنباط العراق فلاحوا العراق الذين كان أصلهم من الروم وغيرهم. قال: وجدوا فرصة للكلام فجدوا في هدم الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته وتكذيب رسله وإبطال وحيه، إذ وجدوا فرصتهم وأحسوا من الرعاع جهلا، أي من العامة. قالوا: من العلماء قلة فنصبوا عندها الكفر للناس إماما بدعوتهم إليه، وأظهروا لهم أغلطات من المسائل، أي كلام أصول كلامية وعقلية يزعمون أنها يقينيات. قال: وعمايات من الكلام يغالطون بها أهل الإسلام ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبسوا عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم، مقتدين بأئمتهم الأقدمين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر وإن هذا إلا اختلاق. قال: فحين رأينا ذلك منهم وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى رأينا أنه بين مذاهبهم رسوما. طبعا هو يقول بأن القلب خلق القرآن يترتب عليه الكفر، لأن حقيقة هذه المقولة تعود إلى تكذيب الرسل، لأن الرسل إنما جاءت لتبلغ كلام الله. قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني إنما يجيء ليسمع القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، فالرسول يبلغ كلام الله. وكان يقول: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فالرسل إنما جاءت لتبلغ كلام الرب. فإذا كان الرب لا يتكلم فأي رسالة ينقلها الأنبياء؟ هذا إبطال لجميع الرسالات. إذا كان القرآن الله لا يتكلم، فعند ذلك باطلت رسالات الرسل وأنهم لم يبلغوا شيئا. فإذا كان القرآن مخلوقا فهو مخلوق كسائر المخلوقات، مخلوق كالبحار وكالجبال وغيرها، فهل خلق الجبال يستلزم أمرا ونهيا؟ وهل خلق الشمس والقمر والسماء يستلزم أمرا ونهيا؟ كون السماء حمراء ومشعة والقمر مضيء والجبال يابسة والبحار مائعة، هذه الصفات في هذه المخلوقات هل تستلزم أمرا ونهيا وإرشادا؟ لا. فلو كان القرآن مخلوقا لكان من جملة المخلوقات، كان كالشمس كغيرها من المخلوقات، لا تستلزم أمرا ولا نهيا. وذلك القول بأن القرآن مخلوق هو إبطال للرسالة. ومن هنا قال العلماء أن هذه المقولة هي مقولة الزنادقة، لأنهم يريدون إبطال الرسالات ويريدون إبطال الرسالات. وذلك من نفى الكلام عن الله فقد نفى الرسالة، وأبطل نبوة الأنبياء، وأبطل النهي والأمر، ما في لا أمر ولا نهي خلاص. وهذا أصل مذهب الباطنية الزنادقة، وهذا معنى قولهم. قالوا: فاطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل بزعمهم القرآن مخلوق أن الله لا يتكلم. قالوا: ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى، رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم، فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم، ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافحين عن دين الله تعالى طالبين به ما عند الله. أي لما رأى المقالة قد انتشرت وخاف على عقائد المسلمين انبرى رحمه الله لتزييف باطلهم وكشف شبهاتهم، فشكر الله له ورحمه وغفر الله له. وهكذا أهل السنة والجماعة، ولا شك أن هذا من الجهاد، بل هو من أعظم الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، أي يكرهون الخوض في المسائل الكلامية والردود هذه وإبطال مقالاتهم، وإنما يقتدون بالكتاب والسنة والدلائل. وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلين بهم، السلف ما تكلموا لأن السنة في عهدهم عزيزة، أما نحن ابتلين بهم، صارت مقالاتهم منتشرة وشبههم ذائعة وأتباعهم كثروا، فلا بد من البيان. قال: وابتلين بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء، عند دروس أي عند دراسه، أي عند خبوته وضعفه. قال: وذهاب العلماء، فلم نجد بد من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ما أشبه هذا على أمتي ويحذرها إياهم، ثم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل فيكفروا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: المراء في القرآن كفر، جدال نجادل بالقرآن كفر. من الجدال مراد به أن يعارض القرآن، هذا يستدل بآية وآخر يستدل بآية ضد الآية، فيصبح القرآن يتعارض، هذا يعارض هذا، فيضربون القرآن بعض ببعض، فلا شك أن هذا والعياذ بالله يقود إلى الكفر والتكذيب. قال: وحتى أن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول عن الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني، أي تحملني، وأي سماء تظلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم. كانوا يستعظمون أن يقولوا قول الله كذا وكذا معناه كذا وكذا، يفسرون كلام الله خشية من الوقوع في الزلل. فإذا كان هذا حال السلف فماذا نقول نحن؟ وسئل عبيد السلماني أحد أئمة التابعين من تلاميذ علي رضي الله عنه عن شيء من تفسير القرآن، فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن. فهذا الصديق أي أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها والخليفة بعده، قد شهد التنزيل وعاين الرسول وعلم فيما أنزل القرآن إلا ما شاء الله، وتوقع أن يقول في القرآن مخافة ألا يصيب ما عنى الله فيهلك. ثم عبيدة السلماني بعده طبعا عبيد وليس عبيدة، عبيد اسمه، وكان من كبار التابعين، فكيف بهؤلاء المنسلخين من الدين والعلم الذين ينقضونه نقضا ويفسرونه بأهوائهم خلاف ما عن الله وخلاف ما تحتمله لغات العرب. فيقول: الاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الذات، واليدين بمعنى النعمتين. فهكذا بعد ذلك يحرفون القرآن بعقولهم وآرائهم. ولقد قال بعض أهل العلم: لا تهلك هذه الأمة حتى تظهر فيهم الزندقة ويتكلموا في الرب تبارك وتعالى، أي يتكلمون في الرب بعقولهم واجتهاداتهم وآرائهم وأقيستهم. قال: حدثناه سويد بن سعيد الأنباري قال: حدثنا خلف بن خليفة عن الحجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر قال: ما هلك دين قط حتى تخلف المنانية. قيل: وما المنانية؟ قال: الزنادقة. وحدثنا، طبعا منسوبة هذه فرقة منانية من الزنادقة والعياذ بالله، منسوبة إلى رجل. وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان يعني الثوري عن سالم يعني بن أبي حفصة عن أبي يعلى عن محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون خصومتهم في ربهم، لا يختصمون في الدينار والدرهم بل في الله وفي صفاته والعياذ بالله. وحدثناه يحيى الحماني قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن سالم بن أبي حفصة قال: أبو سعيد أي الداري أو أحسبه عن أبي يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: إنما تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها. وحدثنا الحسن بن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عبد الله قال: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، لمشناعة كلام الجهمية. كلام اليهود والنصارى يقول: أحب إلي لأنه أخف الشناعة من كلام الجهمية والعياذ بالله، الذين جعلوا الله عز وجل ذاتا بلا صفة، فليس له اسم ولا صفة والعياذ بالله، فدل على قبح وشناعة مقولتهم في الله وفي أسمائه وصفاته. قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، أبو عوانة والضاح عبد الله اليشكري رحمه الله قال: عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدكم هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى. طبعا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول في الحديث: لا يزالون يسألونكم حتى يقال لأحدكم هذا الله خلقنا فمن خلق الله، أي هكذا التنطع، يسألون بداية عن مسائل إلى أن ينتهوا في السؤال عن الله وعن ذات الله حتى ينتهوا إلى أن يقول: من خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك. قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا فمن خلق الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. قال أبو هريرة: فوضعت إصبعي في أذني وصرخت: صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يكون مخلوقا وهو الخالق تبارك وتعالى. وحدثنا يحيى بن بكير المصري قال: حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل أي ابن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فليستعذ بالله ولينتهي، ليستعذ بالله لأنها من وساوس الشيطان ولينتهي. وهذا فيه قطع الوساوس، وأن لا يخوض الإنسان في عقله في أمور يعني والعياذ بالله من الأمور الباطلة كالخوض في هذه المسائل. قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان أي ابن عيينة طبعا، لأن ابن مدين لم يدرك الثوري. قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله عز وجل فيقول: من خلق؟ فيقول: الله عز وجل. فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك شيئا فليقول: آمنا بالله. إن هذه من الأغلوطات، فإن التسلسل باطل، لا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق خلق الخلق، لأنه لو كان كل من خلق فقد خلقه غيره إلى ما لا نهاية، فمعنى ذلك أن الخلق لا يوجد، لا بد أن يكون ثمة موجد، ولذلك قال أمر بالانتهاء، لأن هذا من الأغلوطات ومن الأمور الممتنعة قطعا. قال: حدثني أحمد بن منيع قال: حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. أبو العالية رفيع بن مهران رحمه الله من أئمة التابعين، وقيل من المخضرمين، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، انسبه من؟ ابن من؟ فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي لم يخرج منه شيء، لا ينفصل منه جزء، كالإنسان تقطع يده فتنفصل عنه، يقطع رأس فتنفصل عنه، يقطع لسانه فينفصل عنه، الله عز وجل لا يزال على ما هو عليه جل وعلا، لا ينفصل منه جزء، بل هو بجميع صفاته تبارك وتعالى. والصمد الذي لا جوف له، إن الله عز وجل المنزه عن الطعام والشراب والأكل. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق، أي تحتاج إليه وتدعوه وتستغيث به وتلتجئ إليه. والصمد هو الكامل في كل صفاته، الكامل في سمعه وبصره وقوته. قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، فإن الكف هو النظير والمشابه، وأحد نكرة أي لا يشابهه أحد قط، لا يشابهه مخلوق تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال للحسن هل تصف ربك؟ قال نعم، قال بغير مثال، أي أصفه من غير أن أمثله بشيء من خلقه، بل نصفه بما وصف به نفسه، ولا نقول أن صفاته تماثل صفات المخلوق، تعالى الله عن ذلك، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال قال محمد بن الحنفية إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، أي يكيفون معنى يكتفون، أوتوا علما واكتفوا بهذا العلم، علم الكتاب والسنة. قال فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا، إن قوما كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، عفوا لا أوتوا علما كانوا يكيفون فيه، بدأوا يأخذون في الكيفية ويأخذون في الكيفية، أنا فسرتها يقول في أصل آخر يكتفون. قال فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا، كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه. قال أبو سعيد ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة الجهمية وما يرجعون إليه من الكفر، أي ما ترجع مقالتهم إلى أنها كفر، أي ترجع الكفر والردة. قال حكاياتهم كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف ألا تحتمله قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيهم بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال أن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، وصدق ابن المبارك إن من كلامهم في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أن نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى. فهو لا يذكر جميع مقالاتهم خشية من أن لا تقوى عليه عقول بعض الناس فتوقع فيهم الشك والريبة، لكنه يحكي المهمة منها. قال المؤلف باب الإيمان بالعرش. قال وهو أحد ما أنكرته الجهمية، أي أحد ما أنكرته الجهمية هو عرش الله عز وجل. والعرش في اللغة هو سرير الملك، طبعا السرير مو السرير الذي ينام عليه، السرير اللي هو الكرسي، يسمى الكرسي الذي يجلس عليه الملك في فنائه ويأتيه الناس ويقضي أوامره ويأمر وينهى، هذا السرير يسمى بالعرش. قال أبو سعيد وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأ به نستعين. وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن، فقال أي حققه أي أثبته وبين أنه بأنه عرش قد استوى عليه ربنا تبارك وتعالى، فقال تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وهذا الماء هو الذي فوق السماء السابعة، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال في آي كثيرة ذكر الله عز ذلك وأثبت له عرشا تبارك وتعالى عظيما وهو أعظم مخلوقات الله. قال فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن. فقلت لبعضهم ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أي آمنتم باللفظ ولم تؤمنوا بحقيقة الشيء. قال وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإيمانكم بالعرش أيها الجهمية لا حقيقة له. قال أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه أي هل هذا إقراركم؟ أي تقرون بالعرش على نحو ما وصف به العرش في الكتاب والسنة؟ فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. فدل علينا إيمانهم بالعرش إيمان باللفظ، وأما صفة العرش وما أخبرنا به وأن الله استوى عليه وأنه تحمل الملائكة ما آمنوا به. إذن هذا كإيمان اليهود، يؤمنون باللفظ وإيش ولا يعرفون المعنى. قال أبو سعيد فقال لي زعيم منهم كبير لا ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله، أي جعل هذا الجميع العرش هو جميع الخلق، وأن الله استوى عليه معنى أنه استولى على جميع الخلق، فأنكر أن يكون العرش شيئا مخلوقا له قوائم وله صفات وتحمله الملائكة والله قد استوى عليه. قلت لي لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، أي أنتم أنكرتوه أعظم إنكار، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟ أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ إذا كان العرش هو الخلق طيب من يحمل الخلق إذن؟ قال أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟ وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ثمانية صفوف أو ثمانية ملائكة، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟ وهم زعمنا العرش هو كل المخلوقات، طيب ما إذا كان العرش كل المخلوقات من يحمل هذه المخلوقات وليس مخلوقا؟ فإنكم من قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله أي بطلانه واستحالته، وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى. هذه الآيات تكذب، فدلت الآيات على أن العرش مخلوق وأن ملائكة تحمله وأن حوله الملائكة، وهو يبطل تفسيرك من العرش جميع المخلوقات. فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي خلق السماوات ذكر السماوات والأرض ثم بين بين العرش غير السماوات وأنه كان قبل السماوات، فكيف يكون العرش هو جميع المخلوقات وجميع السماوات والأرض؟ هذا باطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء إذ لا أرض ولا سماء. فلم وأنتم تقولون العرش هو السماوات والأرض؟ فالآية تدل أن العرش كان قبل السماوات والأرض وأنه كان على الماء. قال فلم تغالطون الناس بما أنتم له منكرون ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل، أي تخافون أن يكفركم الناس عندما تظهر مقالتكم بإنكار العرش. قال فتضرب به رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم لا يعلمون حقيقة مقالتكم، يعني إن أهل العلم من أمركم لا على يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا قد بشرتنا فأعطنا، أي بشرتنا طيب بس أعطنا من الدنيا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ما عجبته كلامهم. قال فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. فأخذ رسول الله صلى الله أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث ببدء الخلق والعرش. قال فجاء رجل فقال يا عمران، ينادي عمران بن الحصين وهو يسمع حديث الرسول، راحلتك تفلتت، ضاعت الناقة انفلتت زمامها. قال فقمت، يقول عمران، وليتني لم أقم. طبعا ذهب يطلب الناقة وفاته حديث كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلق. قال وحدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتاه نفر بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين، يكررها. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله، أتيناك لنتفقه في الدين، وهذه فيه فضيلة لأهل اليمن، ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. أول هذا الأمر الإشارة إلى السماوات والأرض والجبال، هذا العالم المشهود الذي نشهده، نسألك عن أول متى كان هذا الذي نشهده الآن. قال فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، أي كان الله عز وجل قبل أن يخلق هذا ما تشهدونه من السماوات والأرض والجبال، كان الله ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود، وكان عرشه وقت ذلك على الماء، وكان عرشه على الماء. ثم كتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض أي خلق هذا العالم المشهود. قال ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، ذهبت بعيدا، وأيم الله لو وددت أني تركتها حتى لا يفوتني حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، كيف تقول العرش هو السماوات والأرض والمخلوقات؟ قال وتكذيب لما ادعى من البطلان. قال وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية، القضاء يعني، وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، أي خلق هذه المخلوقات السماوات والأرض والجبال، وكان عرشه مخلوقا قبل ذلك على الماء، أي كان الماء موجودا والعرش موجود. قال وأخذ أهل اليمين بيمينه أي أهل الجنة، وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى، وهذا في إثبات اليمين لله عز وجل، وأن اليد الأخرى تسمى يدا أخرى. قال وكلتا يدي الرحمن يمين أي في البركة. ثم قال يا أصحاب اليمين قالوا لبيك ربنا وسعديك، أي الله عز وجل أخرج يعني صور صور أهل الجنة وصور أهل النار. فقال يا أصحاب اليمين، يقول الله عز وجل، قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك ربنا وسعديك، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فخلط بعضهم ببعض أهل اليمين بأهل الشمال، فقال قائل ربي لما خلطت بيننا؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال وقوله إنا كنا عن هذا غافلين، ثم ردهم في صلب آدم. فهؤلاء هم أهل الجنة وهؤلاء هم أهل النار، إن الله كتب أهل الجنة قبل أن يخلقهم وكتب أهل النار قبل أن يخلقهم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، أي خلق الخلق وكتب الكتاب وكان عرشه على الماء في ذلك الوقت، فدل أنه كان مخلوقا قبل السماوات والأرض. قال وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها، أي كتبهم الله عز وجل. قال فقال قال يا نبي الله ففيما العمل إذا كان أهل الجنة قد كتبهم الله وعلمهم، ففيما العمل، لماذا نعمل إذن؟ قال أن يعمل كل قوم لمنزلتهم، أي من كتب الله من أهل الجنة فإنما كتب من أهل الجنة بأعمال يعملونها، فاعملوا حتى تكونوا منهم. فقال عمر إذا نجتهد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأعمال، فقيل يا رسول الله أريت الأعمال أشيء يؤتنف أم فرغ منها؟ قال بل فرغ منها، أعمالنا من الأعمال الصالحة أو غير ذلك، هل هو شيء لا يعلمه الله نحن نفعله والله يعلمه الآن أم أن الله كتبه وعلمه قبل ذلك؟ فقال أمر قد علم قبل ذلك. قال حدثنا يحيى الحماني قال ويحيى بن صالح الوحاضي قال قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أي من البعد، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها، أعلى الجنة وأوسطها، أعلى الجنة من جهة إيش؟ الارتفاع، وأوسطها من جهة إيش؟ العرض. قال وفوقها عرش الرحمن، أي فوق الفردوس عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه، أي عندما أمر خلق الله القلم وأمره بالكتابة كان الله قد علا على عرشه أو كان فوق عرشه تبارك وتعالى، وكان عرشه مخلوقا. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة ورشدين ابن سعد عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا إذ كان عرشه على الماء وإذ لا أرض ولا سماء خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا فأمر الدخان فعلى وسمى ونمى فخلق منه السماوات وخلق من الطين الأراضين وخلق من الزبد أو الزبد أو الزبد الجبال. وهذا كله يبين العرش كان مخلوقا قبل السماوات والأرض. قال أبو سعيد رحمه الله ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش، أي أنهم ادعوا العرش هو جميع السماوات والأرض والمخلوقات، وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به إلى النساء والصبيان إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله طهر الله منهم بلاده وراح منهم عباده، أي أن علم العرش والعرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل النساء والصبيان يعلمون ذلك، وإنما يجهلوا هؤلاء الجهمية أعاذنا الله عز وجل منهم. بهذا نختم في هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.